أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علم التفسير علم يدرس كتاب الله تبارك وتعالى، ويقوم هذا العلم على إفهام الناس عما في مكنون كتاب الله تبارك وتعالى. فعلم التفسير يتوصل به العبد إلى المراد من الخطاب، خطاب الله تبارك وتعالى. كذلك هو علم يعين على تدبر كتاب رب العزة جل ثناؤه. الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره يقول: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته. فعلم التفسير يستقى منه هذا المنهج الذي يتخذه المسلم لحياته. فإذا كان كتاب الله تبارك وتعالى يتلى فقط ولا يتدبر الإنسان معانيه، أو أن الإنسان ليس له خطة في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فأن له أن ينتفع بهذا الكتاب الكريم. كما قلنا مرارا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحفظون القرآن فقط كما نفعل كمتأخرين، وإنما كانوا يأخذون الآية فيحفظونها ويعملون بمقتضاها، يتفهمونها أولا ثم يعملون بمقتضاها فيعني تطبق في حياته. أما أن الإنسان يحفظ القرآن فهذا له فضله إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الغاية التي أنزل الله عز وجل القرآن من أجلها هي التدبر وتطبيق ما في كتاب الله تبارك وتعالى تطبيقا عمليا. ولهذا لما تسأل عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: كان خلقه القرآن. يعني انظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى ما فيه من أمر وما فيه من نهي، تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لهذه الآيات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، وكذلك ما نهى عنه تبارك وتعالى. التفسير في اللغة يدور على الإيضاح وعلى البيان وعلى الكشف، هذا معناه في لغة العرب، يدور على هذه المعاني الثلاث: إيضاح وبيان وكشف. في اصطلاح المتأخرين حينما يتحدثون على هذا العلم ويضعون له حدا يقولون: هو علم يفهم به كتاب الله عز وجل، وذلك ببيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم يفهم به كتاب الله تبارك وتعالى، هذا مقصوده. فإذا فهم كتاب رب العزة جل ثناؤه تجد أن هناك معان تظهر وأحكام وحكم، حكم يتعظ بها المسلم ويعمل بها المسلم. نريد اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا العلم نتحدث عن أمرين كمقدمة، وكلاهما من الأهمية بمكان، ونريد أن نتصور ما أقول. أولا، نشأة هذا العلم وعلم التفسير وصور التصنيف في علم التفسير وأهم المصنفات، ولعلنا اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نمر على جل هذه المصنفات التي صنفت في علم التفسير. نتحدث على تفسير بشيء من الإجمال، وننبه على ما فيه من أخطاء وعلى ما فيه من مزايا. لعل الأمر يطول، لكن هذه من الأهمية بمكان. فنريد أن نتحدث على نشأة علم التفسير، والأمر الثاني هذه المصنفات التي صنفت في هذا الفن. لماذا نتحدث عن المصنفات تفصيلا؟ هي مش تفصيل، شيء من الإجمال. نمر على كل تفسير. لماذا؟ لأن في الحقيقة جل ما صنف في كتاب الله تبارك وتعالى جل التفاسير بها كثير من البدع وبها كثير من التأويلات، ومذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة طافح في كتب التفاسير. مفهوم؟ ولهذا جل التفسير على غير مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. ويصف من هذه التفسير ثلاثة أو أربعة تفسير قديمة، وكذلك الحديث يعد على أصابع اليد الواحدة. إذن نحن في حاجة إلى تمييز هذه المصادر، وإلا يقع التخليط، فبعض هذه المصادر يصلح أن يقرأها طالب العلم ويعلم ما فيها من فساد، كالكتب التي فيها بعض التأويلات ونحو ذلك. وهناك بعض التفاسير يشق على الطالب أن يقرأ فيها، طالب المبتدئ إن لم يكن ثم تمكن في الاعتقاد. لماذا؟ لأنه لا يقوى على هذه الشبه التي يسوقها هذا الإمام. طب لماذا نقرأ في هذه الكتب، كتب التفسير التي حوت اعتزالا وغير ذلك؟ لما فيها من فوائد أولا، ولفقر التصنيف في هذا الباب. لو أننا حصرنا الأخذ من كتب أهل السنة والجماعة ومن كتب التفسير التي لم تحوي مخالفة عقدية، فماذا؟ لا يصف لك من التفسير إلا عدة تفاسير لا تستطيع أن تحصل منها كل شيء. ولهذا تجد إمام في اللغة ولكنه هالك في باب الاعتقاد، تفسيره مرجع أساسي في تفسير القرآن بلغة العرب واستنباط ما فيه من بلاغة ونحو ذلك من هذه العلوم. فنفتقر إليه في هذا الباب. إذا عدت إلى تفسير أهل السنة كتفسير ابن كثير مثلا الذي معنا، لا تستطيع أن تستنبط منه بعض هذه الأمور. ابن كثير لم يتحدث في الأمور البلاغية واللغوية ونحو ذلك، لا، وإنما حصر الكتاب على الآثار كما سوف يعني نتحدث الآن. لكن إذا نظرنا في هذا الفن، وهو الأمر الأول، وعلم التفسير ونشأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر علم التفسير مع نزول كتاب الله تبارك وتعالى. أقدم العلوم على الإطلاق هو علم التفسير. لماذا؟ لأنه حينما أنزل القرآن وقد أنزل بلسان عربي، فلا بد من تبيين المشكل فيه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذه الآيات المشكلات على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أبواب التفسير في المصنفات أتت قديماً، تجد في صحيح البخاري كتاب للتفسير، وهكذا ما من إمام، جل الأئمة الذين صنفوا الجوامع وضعوا كتاب خاص في ماذا؟ في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الأمر قديم وليس بحادث. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهموا من الظلم مطلق الإيه؟ مطلق الظلم. فالإنسان إن أذنب ذنبا فقد ظلم نفسه. فقالوا إذن الإنسان إن وقع في ظلم فهو خلاص هالك عياذا بالله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هاهنا، والظلم مفهوم في لسان العرب معلوم، لكن هنا ظلم خاص وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه يعني بدايات تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتنى الصحابة بالقرآن وأولوا كتاب الله تبارك وتعالى الأهمية الكبرى حتى حال توليهم الخلافة. فتجد أن أبا بكر وعمر قد جمع مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه القرآن، عثمان رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الناس على المصحف الذي جمعه. إذن هناك اهتمامات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. هذا على إذا نظرنا إلى الجمع والكتابة ونحو ذلك، ولم تكن العرب تكتب الكتب وإنما كتبوا القرآن. وتجد أيضا هذا الاهتمام منصب في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، فتجد أن الحصيلة تزداد. يعني في العهد النبوي كان محصل ما فسر كمية، وهي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقائع مع الصحابة. ثم بعد ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد في عصور الصحابة إلى أن مات آخر صحابي، هذه الفترة حوت تفسيرات أكثر. إذن الحصيلة أصبحت إيه؟ في زيادة. ولهذا من صنف في التفسير بعد من تابع التابعين وتبع الأتباع جمعوا كلام الصحابة، جاء التابعين بعد ذلك فتحدثوا أيضا في التفسير، فالحصيلة أصبحت تزيد عندنا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم وآراء للصحابة وكذلك اجتهادات لمن للتابعين، سواء نقلوا عن الصحابة ولم يعزوا أو اجتهدوهم تبعا لما علموه من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الحصيلة كثرة. تجد أن أكثر الصحابة حديثا في الكتاب تفسيرا هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، تبعا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، هؤلاء أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا، أي من روي عنهم التفسير. وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. القاعدة أن الأربعة هم أعلم الناس بجل هذه الأمور من السنة، لكن من الذي روي عنه؟ يعني لا تشك أن أبا بكر كان يحفظ كل ما قاله أبو هريرة وزيادة، ولكن أبو بكر لم يدركه الناس، لم يدركه الناس ولم يشغل وشغل بالخلافة ولم يشغل فقط برواية الايه رواية السنة، ولهذا أبو هريرة كان جالس لتحديث الناس فحمل عنه مثل هذه الآثار، وإلا فقد حمل الصديق وعمر وغيرهما هذه الآثار بل وزياد. كذلك التابعين إذا نظرت تجد أن مجاهد وعكرمة وقتادة والحسن البصري وزيد بن أسلم وطاووس وغيرهم أكثروا جدا من الحديث في كتاب الله تبارك وتعالى. وسوف نبين أن هناك بعض الأخبار كما تحدث ابن كثير في مقدمته يظن البعض تناقضا في التفسير، يسوق لها أقوالا، يقول هذه الآية فيها ستة أقوال، القول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، وإذا نظرت في الأقوال الثلاثة تجد أن لها معنى واحد وليست هي أقوال تروى. ولهذا تجد الإمام ابن كثير يقول وقال طاووس في هذه الآية كذا، وقال زيد بن أسلم، وقال الحسن، وهكذا يسوق أقوالا ثم يذهب إلى الآية التي بعدها. تقول لماذا لم يرجح ابن كثير بين هذه المعاني؟ نقول هذه الآية تحمل هذه المعاني بل وزيادة. لما دون الناس أو تحدث الناس في التفسير ابتدأت مرحلة أخرى، وهي مرحلة تدوين هذا التفسير، تدوين هذا التفسير. حينما أتى الناس ليكتبوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين من التفسير احتاجوا إلى الآتي: إما أن نفسر القرآن بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل عندهم أنه ما من آية أجملت إلا وبينت في مكان آخر، أم نفسره بالسنة فقط، أم نفسره بأقوال الصحابة، أم بأقوال التابعين. فعلى هذا المنحى فعل الناس الآتي: قوم قالوا إنما التفسير يكون بالمأثور، وهذا هو النوع الأول من المصنفات في التفسير، التفسير بالمأثور. أشهر ما فيه ابن جرير الطبري، وكذلك التفسير الذي معنا هو تفسير ابن كثير رحمه الله، يذكرون ما فيه من كتاب الله تبارك وتعالى، يفسرون القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة وهكذا. إذن جل ما فيه ما هو إلا إيه؟ إلا آثار. ولهذا وقع الاختيار بداية على تفسير ابن كثير. لماذا؟ نريد أن نخرج من تفسير ابن كثير بهذه الكمية الضخمة من الآثار المروية في ماذا؟ في هذا الباب. ولهذا ما من آيات يسوقها الإمام إلا ويفسرها بكتاب الله تبارك وتعالى إن وجد، ثم ذلك يسوق لك من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة والتابعين إن وجدت، وهكذا. فإن حفظ الطالب ولخص الطالب تحت كل آية هذه الأمور التي يسوقها وينتقي منها، هذا إن أنهينا ابن كثير بهذه الطريقة فالحمد لله رب العالمين حصلت ما تريد. هل هذا وفقط؟ نقول لا، هناك أشياء أخرى تحصل من كتاب الله تبارك وتعالى لها مكان آخر. فمن أشهر المصنفات اللي صنفت في التفسير بالمقصور الطبري وابن كثير، وهنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه التفاسير. ثم التفسير بالرأي، تعلمون أن الرأي إما أن يكون محمود وإما أن يكون مذموم. فبالرأي أن يكون يعتمد المفسر، ويشترط طبعا في المفسر أن يكون مستوفي الشروط، لأنه ما من أحد يفسر كتاب الله تبارك وتعالى هكذا إلا بشروط معلومة. يعتمد هذا المفسر في بيان المعاني على فهمه الخاص واستنباطه الخاص، يقل في تفسيره الاستدلال بالآيات وبالأحاديث وغيره، لكنه يعتمد أولا وأخيرا على استنباط عقلي. لا نقول أنه مذموم ولكن نقول محمود. لماذا قلنا أنه محمود؟ لأنه لا يعارض النص. يعني إذا أتينا إلى ما روي في الآية من كتاب أو من سنة أو من أقوال صحابة ونظرنا إلى رأي هذا الرجل، لا تجد تعارضا بين كلا الأمرين، ولكنه يستنبط عقلا، مفهوم؟ لكن التأويل أو التفسير بالرأي المذموم أن تكون الآية لها معنى ثم تأتي أنت فتستنبط منها معنى آخر يناقض ما عليه الناس في تفسير هذه الآية. هناك تفسير، وهذه تفسير حديثة، التفسير العلمي، أن يأتي إلى الكتاب وينظر فيه ويربط ما في كتاب الله تبارك وتعالى بالاكتشافات الحديثة ونحو ذلك، تفسير الجواهر لطنطاوي جوهر وغيره. نبت أيضا نوع من التفسير يسمى التفسير الموضوعي، وأنا أقصد بالتفسير الموضوعي لا كما يصطلحه المتأخرون، أن يفسر المؤلف الآية موضوعا وليس كلمة كلمة. أنا أقصد ما صنف في أنواع التفسير، موضوعات علوم التفسير كأسباب النزول وغريب القرآن وغير ذلك، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. فنبت ما يسمى بالتفسير الموضوعي بالمعنى المراد، فتجد أن هناك مصنفات في غريب القرآن فقط لا شأن له بالمعنى الإجمالي، وإنما يأتي إلى غريب القرآن. من أجود هذه المصنفات على الإطلاق غريب القرآن مفردات القرآن للراغب الأصبهاني. لماذا هو أجود المفردات وأنصح باقتنائه؟ لأن الراغب الأصبهاني يأتي بالكلمة، وتنبهوا إلى هذا، يأتي بالمفرد ثم يبين لك معنى هذا المفرد في كتاب في كلام العرب، ثم بعد ذلك يأتي لك بكل موضع من المواضع التي جاء فيها هذا المفرد، ويقول يراد في هذه الآية به كذا وهكذا، وهو مرتب على حروف المعجم وليس على ترتيب المصحف. أيضا من التفسير الحسنة تفسير أو من كتب الغريب الحسنة كتاب ابن التركماني غريب القرآن، ولكن يراجع في قضايا الأسماء والصفات. وابن اليزيدي أيضا له رسالة صغيرة طبعت في غريب القرآن، وكتاب السراج مشهور. تجد أن من العلماء من اعتنى بجانب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تبارك وتعالى. تعلمون قصة مشهورة عن علي أنه مر على قاص اجتمع عليه الناس فسأله هل تعلم ناسخ الحديث ومنسوخه؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. رويت ومشهورة ولا تنكر. فعلم الناسخ والمنسوخ من الشروط التي وضعها الأئمة في أصول الفقه للمجتهد، أن يدرك مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، على خلاف ما نحن عليه الآن. فلا تجد طالب علم يعتني بكتاب حتى في ناسخ ومنسوخ في القرآن أو الناسخ ومنسوخ في السنة، وهذا من الأهمية بمكان. حتى مختلف الحديث صنف فيه الناس تصانيف كثيرة يعتنى به، حتى مختلف الحديث في القرآن، مشكل القرآن تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة هذا من الكتب الهامة جدا التي يعتني بها طالب العلم، ولكن هذا الكتاب وهذا الفن حقيقة يؤخر، يؤخر جدا. لماذا؟ لما فيه من إشكالات عريضة. فصنفوا في مشكل القرآن وهي الآيات التي ظاهرها التعارض، صنفوا في أسباب النزول. الواحدي صنف في أسباب النزول، معرفة سبب النزول طبعا يعين على فهم الآية. علم المناسبات، هذا نوع من أنواع المصنفات في التفسير وهو علم المناسبات. أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي له نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، اهتم فيه المؤلف بذكر وجه التتابع بين الآيات في الصورة الواحدة، وده طبعا من الأهمية بمكان. تجد أن هناك مصنفات فقهية اعتنت بالكتاب من الجانب الفقهي، فتجد أنهم صنفوا نوع من المصنفات يسمى بأحكام القرآن، الأحكام التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وحقيقة صنف الأحناف، فصنف من الحنفية الجصاص كتاب أحكام القرآن، وصنف من الشافعية الإمام البيهقي جمع للإمام الشافعي أحكام القرآن، وصنف من المالكية رجلان، القرطبي في الجامع والمعتمد عندهم كتاب أحكام القرآن لابن العرب، وما زلنا ندعو الله في إخراج كتاب يختص بمذهب أحمد بن محمد بن حنبل في أحكام القرآن، فلم يخرج، ولكن هي أحكام منصورة في كتب الفقه. أما أن يجمع إنسان كتابا في أحكام القرآن على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فهذا غير موجود إلى وقتنا هذا. كما أنه لم يخرج، كان قديما قبل الشيخ الألباني، لم يخرج كتاب على مذهب الحنابلة، وإنما التلخيص وكتاب البدر المنير وغيره، الشافعية والمالكية والحنفية خرجت أخبارهم، حتى جاء الشيخ محمد نصر الدين الألباني فخرج الكتاب المعروف المسمى بإرواء الغليل. إذن هذه سبل التصنيف في ماذا؟ في التفسير. قبل أن نتحدث على أنواع التفاسير التي صنفت، نحب أولا أن نضع المنهج المنشود في دراسة علم التفسير. كيف يدرس طالب العلم كتاب الله تبارك وتعالى؟ من العلماء من يقول يبتدئ الطالب أولا بحفظ القرآن، ثم بعدما يحفظ يسلك طريق التفسير. وحقيقة جل من سلك هذه الطريقة يقف بعدما يحفظ القرآن، وقليل منهم من يسلك سبيل التفسير، وإنما يسلكون سبيل القراءات. وما شرعت القراءات وعلم القراءات إلا لأمرين: حفظ القراءة، وهذا أمر تعبد به، والأمر الثاني هو الاستعانة بهذه القراءات على وجوه التفسير، وهذا لا يستخدم في أعصارنا، إنما تستخدم القراءة للصلاة بها ونحو ذلك والعمل بها وغير. لكن أن يستخدم الإنسان المفسر القراءات في التفسير، من هذا الطالب الذي يدرس القراءات من أجل هذا المعنى؟ لا شك أن هذا حقيقة لم نره. لكن المقترح من فريق آخر من العلماء أن الطالب إن سهل عليه الحفظ يحفظ، لكن إن لم يسهل عليه الحفظ فعليه بماذا؟ عليه بحفظ الجزء مثلا، ثم يفعل الآتي ويسير على هذا النسق: يحفظ ما فيه من غريب المرحلة الأولى مع القرآن، سواء حفظته أو لم تحفظه، الآتي. يعني ليس بشرط في تفسير كتاب الله ودراسة التفسير أن يكون الإنسان حافظ لكتاب الله، لا، هذا فهم غير صحيح. لا ندعو الناس لعدم حفظ القرآن، وإنما ندعو الناس لفهم القرآن أولا، ثم بعد ذلك يحفظ، ولا نصبط عن الحفظ، له أجره إن شاء الله. لكن أنا أتحدث عن ماذا؟ عن أن بعض طلبة العلم يجعلون الصاد عن علم التفسير هو أنه لم يختم، لم يحفظ كتاب الله تبارك، أو لم يتمكن من حفظه، أو لم يختم القراءة الفلانية أو نحو ذلك. لا، هذا أمر، وما نتحدث فيه أمر آخر. ولهذا يبتدئ الطالب بختمة غريب، ما معنى ختمة غريب؟ يعني يختم على شيخ أو وحده إن كان الأمر يضيق، يحفظ ما في كتاب الله تبارك وتعالى من غريب، وينتقي كتاب حسن في غريب الإيه؟ في غريب القرآن، وليكن السراج مثلا، السراج كتاب حسن، يختم القرآن الكريم في ماذا؟ في بضعة مجالس، يحفظ ما فيه من غريب ويراجع ويثبت. ثم بعد ذلك إن استطاع أن يقرأ تفسير موضوعي، وأقترح تفسيران، إما زبدة التفسير أو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، كلاهما يعني تقرأ فيه وأنت مطمئن. ده تفسير موضوعي بالمعنى الثاني، معنى مذهب متأخرين، وهو أنه يفسر لك موضوع الآية وبأسلوب سهل بسيط لا إشكال. لكن حقيقة هذه مرحلة ابتدائية، مرحلة أولى، ينتقل الطالب إلى مرحلة الدراسة الجادة الحقيقية، وتبتدئ من تفسير ابن كثير رحمه الله، وهي المرحلة التي نحن فيها الآن. تفسير ابن كثير، لماذا ندرس ابن كثير أولا؟ ندرس ابن كثير أولا لما فيه كما ذكرت لك قبل قليل من الآيات التي فسرت بها الآية الموضوعة، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة. فحال ختمك التفسير تخرج بكمية لا بأس بها، وهي يعني جل ما روي في التفسير، كمية لا بأس بها من الآثار التي فسر بها أو فسر بها الكتاب الكريم، مفهوم؟ ولهذا ما تضعه نصب عينيك حال قراءة تفسير ابن كثير هو إيه؟ هو هذه الآثار التي وضعها الإمام ابن كثير في طيات هذا التفسير، تفسير القرآن العظيم. هذا ما نريده من تفسير ابن كثير، تحفظ ما روي في تحت كل آية من الآيات. ثم بعد ذلك تنتقل إلى تفسير أوسع، لا يختص بالآثار فقط، وإنما يختص بالأحكام، الأحكام التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأكبر هذه الكتب هو الجامع لأحكام القرآن، لمن؟ للإمام القرطبي رحمه الله. إذا انتقلت من تفسير ابن كثير إلى القرطبي، فالقرطبي كما قال بعض العلماء يوجد في تفسير القرطبي أحكام فقهية لا توجد في كتب الفقه، يعني في تفسير ابن كثير يوجد بعض الأحكام الفقهية غير موجودة أصلا في كتب الفقه. إن قرأت في كتب الفقه ومارستها تجد أن هذا الحكم حقيقة غير موجود في الأحكام الفقهية، ويعني بعض الفوائد وبعض النكات. مؤلفه أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا الكتاب قرطبي طبع قديما، البجاوي حققه وطبع بعد ذلك بتحقيق الشيخ التركي، وهي أجود هذه الطبعات. ما هي المميزات التي يمتاز بها تفسير القرطبي؟ طبعا احنا تفسير ابن كثير هنتحدث عليه على منهج ابن كثير ونحو ذلك، لكن القرطبي في عجالة ما يمتاز به تفسير جامع للآتي: لأسباب النزول والقراءات وأقوال السلف. فيه إسرائيليات؟ نعم فيه إسرائيليات، تجد التوسع في ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية، يذكر أدلة السنة مع تفصيل للأحكام التي جاءت في النص القرآن. فيه عيوب؟ نعم يحوي عيوب. أول جل الصفات، أكثر جدا في هذا التأويل، حتى ان بيقول لك رسالة المفسرون بين التأويل والإثبات، دي معمولة في كتاب القرطبي أصلا، وما فيه من خلل في هذه الآيات. الإطالة في الأحكام الفقهية بشيء فيه بعض يعني بعض الإسهاب غير المرجو، لكن فيه فوائد، لكن فيه بعض هذه الفوائد. ينقل عن الضعفاء كالكلبي ومقاتل وغيرهما، هذه عيوبه، لكن لا شك أن ما فيه من صفات وميزات طبعا تفوق هذا بكثير. فإذا ختم الطالب تفسير القرطبي ينتقل إلى يعني عمدة جل هذه التفاسير وهو تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا الإمام الطبري إمام صاحب مذهب مستقل مثل أحمد والشافعي ومالك وغيرهما، وهو إمام عابد يعني من الذين شغلوا بالعبادة والعلم والعمل. كان يريد أن يملي تفسير الطبري هذا في أكثر من هذا، في 100 جزء وزيادة، ولكن طلبة العلم في عصره قالوا هذا مما تفنى فيه فيه الأعمار، فأملاه في 30 جزءا وقال إن لله وإن إليه راجعون، ماتت الهمم أو نحو ذلك. فكان يستطيع أن يملي أكثر من هذا في التفسير، ولكن لضعف الهمم وصل لنا ما وصل من هذا التفسير، وهو أضخم التفسير على الإطلاق. الكتاب كان مفقود، قيل أنه كان مفقود إلى أعصار قريبة، حتى وجد، قيل إن وجد في رحل أعرابي وكان لا يدري ما هذا الكتاب، ثم بعد ذلك تداوله الناس. يعني هو بعد وفاة ابن جرير كان الكتاب في خمود، يسمع الناس عنه ولا يتداولونه، ثم بعد ذلك يعني انتشر انتشارا كبيرا. له 3 طبعات، طبعة الشيخ أحمد محمود شاكر إلى سورة الرعد تقريبا، وطبعة مصطفى الحلبي، وطبعة الشيخ التركي. أجود هذه الطبعات طبعا طبعة الشيخ التركي، لكن طبعة شاكر فيها فوائد في التخريج خاصة في المجلدات الأولى، لا نقول ما صفت في أعصارنا حديثا ولكن ما طبعت في عصره، لا نقول ما صفت بعد ذلك لأن فيها ما فيها. طبعا كتاب تفسير الطبري من أهم المراجع التي جمعت أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ده مرجع ابن كثير الأول، لكن ابن جرير الطبري ساق ساق الأسانيد. يقول والله هذه الآية قال فيها العلماء 3 أقوال كذا وكذا وكذا، ثم يعقد فصلا ذكر من قال بالقول الأول، ويسوق الأسانيد ومن قال، يعني تطوي الصفحات في الآية الواحدة. وأيضا تفسيره يحوي التفسير اللغوي ويعتني بأمور اللغة، يعني إن كان ابن كثير قصر في هذا الباب، وكذلك تجد هذا العوار موجود في جامع الأحكام القرآن، فإنك إن وصلت لتفسير ابن جرير تعلم هذا. الفائدة الحسنة في التفسير باللغة عند ابن جرير أنه يفسر على منهج صحيح، يعني يفسر لغة بعقيدة صحيحة، فإن ضبطت هذا فحينها من الممكن أن تذهب إلى كتب التفسير البدعية حال تفسيرهم باللغة فتضبط وتقارن بين ما قال ابن جرير ولازم هذه الأقوال التي يقولها المبتدع حال تفسيره، فينبت لك الفهم الصحيح للآية، وهل صاحبك المتأخر ضل في تفسيره الآية ويعمل باعتزالاته وتفسيراته أم لا. ده فائدة ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. فيه عيوب؟ نعم، لا يوجد كتاب إلا وبه عيوب. ابن جرير أحيانا يعني يرجح بين القراءات ويهمل قراءة صحيحة متواترة ثابتة، بل ويخطئها ويقول لا أجيز القراءة بها مع أنها ثابتة. هذا يعود لأقدمية الإمام، يعني الإمام في عصره يصلح أن يقال هذا، لم يستقر الأمر بعد، ولكن بعد ذلك ثبتت أنها من العشرة أو نحو ذلك. أيضا وهذا عيب بالنسبة إلينا، صعوبة الأسلوب يتعذر علينا فهم كثير من كلمات ابن جرير، وإنما تجد للكلمة الواحدة أفهام، يعني للجملة الواحدة أفهم، يقول ابن جرير يقصد كذا والآخر يقول يقصد كذا، لماذا اختلفنا؟ إذن الأسلوب صعب. يعتذر للإمام رحمه الله تبارك وتعالى بأن عصره كان ماذا؟ كان في قمة النضوج العلمي، ولهذا يعني أسلوبه جاء يعني فيه شيء من المتانة، فيه شيء من الصعوبة، لكن يعني من مارس كتب التفسير يستطيع أن يراجع ابن جرير. له مختصرات، له مختصرات. التجيبي محمد التجيبي الأندلسي هذا له مختصر، وقيل إنه طبع في مطبعة الشروق أو نحو ذلك. مختصر للصابوني وصالح رضا، لكن يقولون أن هذا المختصر حقيقة فيه شيء من الأخطاء أو عدم الأمانة في النقل، فقد يتأولون على ابن جرير رضي الله عنه ورحمه في النقل. بشار معروف، وآخر لهم مختصر، وهناك مختصر لصلاح الخالدي ومحمد العلي، يقولون إن هذا أجود المختصرات. لماذا؟ لأنه وسبع مجلدات المختصر. لماذا؟ لأنهم حذفوا الأسانيد ووضعوا المتن واكتفوا بالصحيح عنده، فده فعل لا بأس به، يعني قد يكون هذا مدخل لتفسير ابن جرير. فإن ختم الإنسان تفسير ابن جرير وعلم ما فيه من أثار، وكذلك ختم القرطبي وابن كثير، يعني بعد هذه المراحل، وهي مراحل طويلة، يعني ما نتحدث فيه لما نقول جامع الأحكام القرآن، أنت بتتحدث وشوف في كام مجلد، 34 مجلد فبالفهارس، فأن لطالب العلم أن يلعب أو يضيع من وقته لحظة، إذن تموت وما وصلت إلى سورة الكهف في إيه؟ في الجامع الأحكام القرآن. إذن طالب العلم لابد من حبس النفس على هذه الأمور. احنا بنتحدث الآن عن مادة من المواد، وهي مادة التفسير. إذن إن لم يحبس الطالب نفسه على هذا المنهج، واحنا بنقول هذا المنهج مش للمتخصص، حتى كتاب تفسير الطبري لا نقول أن هذا المتخصص، لا، هذا لجل طلبة العلم اللي هو عاوز يعني يتحدث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى كتب التفاسير. كتب التفاسير كثيرة كما ذكرنا، وجلها يحوي عوارا، وبخاصة في الاعتقاد، ولهذا يشنع أهل البدع على أهل السنة بأن منهج أهل السنة خطأ. لماذا؟ لأن انظروا إلى التفاسير، جل العلماء على خلاف ما تقول. وطبعا كما روي عن عبد الله بن مسعود، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، والأصل في هذا الكتاب والسنة، وانظروا إلى الجيل الأول قبل أن تفسدوا، انظروا إلى الجيل الأول. فإذا نظرنا إلى التفاسير التي صنفت في العصور الأولى تجد أنها على ما نحن عليه، وأما ما جاء بعد ذلك فتلوث بالأفكار الحادثة على هذا الدين. تفسير يحيى ابن سلام، أبو زكريا يحيى ابن سلام ابن أبي ثعلبة البصري، توفي سنة 200 من الهجرة. لا شك أن هذا أقدم التفاسير، وأنا أريد منكم كل التفاسير التي أقولها إن شاء الله تبارك وتعالى، ما عليك إلا أنك تدخل على الشبكة وتحضر هذا الكتاب وتلقي عليه نظرة، يعني تحتفظ به في جهازك، تعمل فولدر كده للتفسير وتضع فيه هذه التفاسير كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى موجودة، يعني لا تتعنى مسألة الشراء، هي موجودة مشيئة، لكن أنت لابد أن تحصل على هذا على هذا الكتاب وتنظر فيه نظرة واحدة، كيف يفسر؟ اقرأ فيه آية واحدة من تفسير الإمام، كيف يفعل هذا؟ يعني يضع في ذهنك وفي قلبك انطباع خاص عن كتب التفاسير، ثم إن أشكل عليك شيء تعود إلى جل هذه الكتب التي جمعتها. بينه وبين عائشة امرأة، يعني يحيى بن سلام يروي عن عائشة بواسطة بصورة، لا شك أن هذا من التقدم بمكان. تفسيره طبع في 30 جزء، طبع في 30 جزء في الجزائر وفي تونس، بتحقيق بعض النساء، يعني يعتني جدا بالنحو والقراءات، ومنهجه شبيه بمنهج من؟ بمنهج الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. مشرب واحد، فتجد أن نفس ما يفعله الإمام الطبري جله في تفسيره. من التفاسير أيضا المسندة، ونحن الآن نصنف هذه التفاسير في تفاسير المسندة، هو اسمه تفسير يحيى بن سلام. التفاسير المسندة، تفسير الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، خرج تفسيره في جزئين تقريبا، وهو إلى آخر سورة النساء، ده الموجود منه، وما سوى ذلك فمفقود. أيضا منهجه شبيه بسياق الأسانيد في هذا الباب. تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي ابن الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طبع في 14 مجلدا، تفسير طبعا مسند يذكر فيه كل آية من الآيات، ألف لام ميم، يذكر تحتها من الآثار ما لا يحصى، وهو ناقص، الكتاب ناقص، حتى لما طبعه البعض أكمله هو، تنبهه، لأن بعض الناس يأتي إلى هذه الطبعة التي طبعت كاملة ويقول أنها إيه؟ هذا تفسير ابن أبي حاتم كامل، هذا يعني من يعني عدم الأمانة في التصنيف. لماذا؟ لأنه أوهم أن كل هذا تفسير ابن أبي حاتم، فجاء إلى الشطر الذي وقف عنده ابن أبي حاتم وأخذ يسوق من الايه من الأسانيد على منهج أبو حاتم، على منهج ابن أبي حاتم. طبعا يأتي الأعمى فينظر في تفسير جزء عامة ويقول أخرجه مين؟ أخرجه ابن أبي حاتم، وخذ من هذا الشيء الكثير. تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، تفسير القرآن العظيم، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام، يحتوي على نقول عن الصحابة والتابعين، أكثره يعتبر مرجع لكلام قتادة والحسن البصري. تفسير عبد الرزاق يعتبر مرجع أساسي في كلام قتادة والحسن، حل اختلاف على قتادة والحسن وعدم التثبت من هذه الروايات التي رويت عنهما، ارجع إلى هذا الكتاب، طبع في 3 مجلدات وله طبعتان، يعني طبع كلا الطبعتان فيهم خلل حقيقة ليس بالجيد. التفسير الآخر أو أنواع التفسير الأخرى التي نتحدث عليها، هناك بعض التفسير فيها أسانيد، يعني بها بعض الأسانيد، يروي صاحبها بإسناد أو يسوق فيها الأسانيد، ولكنها قليلة وتجمع أقوال الصحابة والتابعين والاستنباط. من أول هذه التفسير تفسير الثعلبي، وتنبهوا لأن هنا خلل، فرقوا بين الثعلبي وبين الثعالبي، فرقوا بين ماذا؟ الثعلبي ده متقدم الثعلبي، أما الثعالبي أبو زيد فهذا تفسيره الذي يحذر منه. فنحن نتحدث الآن عن من؟ عن الثعلبي. الكشف والبيان في تفسير القرآن للإمام الثعلبي رحمه الله، أبو إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر أسانيد الصحابة خاصة في مقدمته، يعني ساق أسانيد الإيه؟ الصحابة. تعلمون بعض الناس صنف في كان يصنف في بعض العلوم فيقول والله أسانيدي للبخاري كذا ولمسلم ولأبي بكر الصديق ولأقوال الصحابة أسانيد، يسوقها في المقدمة، ثم بعد ذلك يقول روى البخاري عن أبي هريرة كذا وقال عمر بن الخطاب، أي بالإسناد المتقدم الذي ساقه في بداية الكتاب. وهذه كانت من الأمور التي سادت في عصره اختصارا، يعني لابد من وجود الإسناد ونحن في حاجة إلى الاختصار، فجمعوا بهذه الطريقة، حتى ذهبوا بعد ذلك إلى حذف الإسناد كله. تفسيره جامع لتفسير الصحابة، أكثره استنباط لغوي وشواهد شعرية حسنة، يكسر من الأحكام، يعني قد يتوسع في هذا، لكنه ينقل عن الضعفاء كمقاتل وغيره أكثر من النقل عن الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة، لكن قال بعض أهل العلم تفسيره يعد هو الأصل للتفاسير التي جاءت بعده. يعني هذا النسق من التفسير أن تفسر بالآية وتصق قول صحابي ثم تستشهد باللغة والشعر والأحكام الفقهية، هذا الأسلوب جديد لا يعلم قبل الايه قبل الثعاليب، ولهذا كل من جاء بعده فتح عينه على هذه الايه على هذه الطريقة. تفسير السمرقندي بحر العلوم في تفسير القرآن، أبو الليث نصر ابن محمد ابن إبراهيم السمرقندي المتوفى سنة 75 و300. الكتاب يعد طبعا مصدر قديم وفيه أسانيد لكنها قليلة، طبع طبعتان، طبع بتحقيق جماعة من العلماء في أربع من المحققين، وفي أربع مجلدات، تحقيق ضعيف جدا على كثرتهم، وطبع طبعة أخرى يعني لم أطلع عليها. تفسيره فيه تأويل، يعني ده بقى من التفسير المتقدمة شوية، بس فيها إيه؟ ابتدأ منها هنا ما يسمى بتأويل الصفات أو التوقف فيها أو نحو ذلك من التفويض المعلوم عند المتأخرين. أول بعض الصفات. تفسير آخر على هذا النسق وهو تفسير الوسيط للإمام الواحد، التفسير الوسيط، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد الواحدي متوفى سنة 68 و400، وله تنبه تفسير آخر يسمى الوجيز وله أسباب النزول، لكن تفسيره الوسيط وسيط، يعني يعتبر كاسمه متوسط في الايه في الحجم، يسوق بعض الاسانيد. انتم عارفين الامام الواحدي كتاب اسباب النزول فيه نسخه مسنده وهي التي تقتنى، لا النسخه المشتهره المحذوفه الاسانيد، لا النسخه التي حققها اظن الدكتور ماهر الفحل هي نسخته المسنده هي المعتمده في هذا الباب. فكتاب تفسيره الوسيط كتاب وسط ينقل فيه عن الصحابه والتابعين وفيه بحوث لغويه وفقهيه. لكن اول جميع الصفات، يعني لعلكم تكتبون هذه الايه هذه الفوائد، مساله التاويل، ان هذا التفسير اول صاحبه الصفات، تنبه وهذا يحذر منه. تفسير البغوي، الإمام البغوي معالم التنزيل في التفسير، لحسين ابن مسعود الفراء البغوي محوي السنة متوفى سنة 616 و500، وهو إمام في القرآن والسنة، وطبع في أربع مجلدات بتحقيق محمد النمر وغيره، وطبع طبعة ثمان مجلدات ولكن الأولى أجود. يعد جامع لبعض الأقوال الخاصة التي لا تجدها إلا فيه لبعض الصحابة وبعض التابعين. يعني إذا نظرت إلى تفسير البغوي حقيقة تجد فيه أن بعض الأقوال إذا نقبت لا تجد إلا هذا القول عند الإيه؟ عند الإمام البغوي، نقل عن الصحابة أو عن التابعين، ولهذا يفتقر الإنسان إليه في بعض الأمور، يستشهد باللغة والأحكام الفقهية أيضا عنده شيء من الأحكام والقراءات ويوجه حتى هذه القراءات. هو سلفي في الاعتقاد، سلفي في الاعتقاد، لم يؤول، لكنه توقف في صفة البغض، في صفة الرحمة، في صفة الغضب، في صفة الحياء، توقف، إذن يحذر منه في هذا الايه في هذا الباب. اكثر من النقل عن الضعفاء كمقاتل وغيره، ويكثر من الاسرائيليات، وليس هذا بعيب، ولكنه لا يعلق على هذه الاسرائيليات لا كما يفعل الامام ابن كثير عليه رحمه الله تبارك وتعالى. ابن كثير له منهج في سياق الاسرائيليات كما سوف نتحدث عليه. هناك تفاسير يوجد فيها اقوال صحابه يسوق بعض هذه الأقوال، وأنا أقول لي أقوال صحابة لأن بعض المتأخرين عزل الصحابة عن إيه؟ عن التفسير، لكن كل من ساق لصحابي تفسيرا إذن هو يعتمد هذا الأصل، وهو إيه؟ اعتماد تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون للإمام الماوردي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري الشافعي المتوفى سنة 50 و400، فيه كما قال بعض العلماء حصر للأقوال ونسبة هذه الأقوال لقائليها، يعني عنده شيء من الايه، من ان يحيط القارئ بما روي تحت هذه الآية من ايه، من آثار. وهذا امر هام، يعني لما يقول ان هذه الآية مجمل ما فيها من اقوال كذا، لا شك ان هذا يعني يعين الطالب على الإحاطة بكل ما روي في هذا الباب. طبعا اول جل الصفات وفيه نزعة اعتزالية كما يقول العلماء، ولكن تفسير الموردي ده ممكن تضعه كده ايه، مصدر للأقوال الضعيفة وللأقوال الشاذة وللإسرائيليات. إن أردت أن تطلع على الأقوال الشاذة والضعيفة تحت أي آية فراجع هذا الايه، راجع هذا التفسير. وهل هذا هام؟ نعم، مثل هذا هام بالنسبة إلى الباحث. تفسير السمعاني، تفسير القرآن العظيم للإمام السمعاني منصور ابن محمد ابن عبد الجبار السمعاني، مطبوع في 5 مجلدات. هذا التفسير كما يقول أهل التفسير يعد مرجع أساسي وأصلي في تفسير آيات الصفات، فقد فسر آيات الصفات وسار على منهج أهل السنة والجماعة فيها ولم يحد عن هذا. لا يروي إلا عن الثقات وأئمة التفسير، يصون التفسير من الأقوال الشاذة والضعيفة ونحو ذلك، لكن يعيب قلة المباحث اللغوية. حتى الآن ما من إمام استطرد في المسائل اللغوية إلا وتجده صاحب بدعة، ده هذا الأصل. لا أعلم تفسير لغوي يعتني باللغة والبلاغة بأمورها الثلاثة، المعاني والبديع ونحو ذلك، إلا وعنده نزعة، نزعة اعتزال أو نحو ذلك. تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق ابن غالب الأندلسي المشهور بابن عطية، طبعا هو إمام حافظ وكتابه طبع في قرابة 12 مجلد. يستفاد من تفسير ابن عطية في الترجيح بين الأقوال التي رويت في التفسير. حقيقة في بعض الآيات إذا نظر الإنسان في بعض الآيات يجد أن فيها نوع من الايه، من الصعوبة والمشقة لما كثر من ايه، من أقوال فيها، ولهذا تحتاج إلى إمام تستند عليه، حتى لو كان هذا الإمام عنده خلل في باب الاعتقاد، لكن ترجيحه إن لم يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة من الأهمية بمكان. ولهذا لا تعجب من بعض علماء أهل السنة لو قال في مسألة الأصول هذا هو الصحيح وهو قول الرازي أو قول فلان، وتجد أن فلان هذا محترق هالك من الجهمية أو من المعتزلة. لا بأس بمثل هذه الأمور، طالما أن هذه المسألة لا توافق بدعة فلا بأس من الاستئناس بهذا الرجل. تفسير ابن عطية مؤول أشعري، طار يثبت وطار يؤول وطار يتوقف وطار يفوض. كثرة الكلام في مسائل النحو حقيقة قد تمل، لا أقول في المسائل البلاغية ولكن المسائل النحوية الإعرابية قد تمل من طول هذا الأمر، قد يعقد الفصل في مثل هذه الأمور ويكثر من النقل عن الضعفاء والإسرائيلية. تفسير ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى مسمى بزاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والكتاب طبع في 9 مجلدات، يعني يمتاز بجودة التصنيف وحصر الأقوال ونسبة هذه الأقوال إلى قائليها. يختار من الفوائد الحسنة عن الأئمة تحت كل آية، وده لا تجده في غيره، يعني تجد من النكات ومن الأمور الحسنة التي لا تساق غالبا في كتب التفسير وإنما تكون في كتب الآداب أو نحو ذلك، يأتي بها ابن الجوزي كعادته في تصنيفه ويضعها في موضعها في التفسير. وطبعا تفسير ابن الجوزي يعد من تفاسير الحنابلة، هذا من التفاسير التي يعني تنسب لمذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل، هذا اسمه الصحيح الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمد ابن عمر ابن محمد الخوارزمي الحنفي الزمخشري. طبعا إذا نظرت إلى سيرة الزمخشري عابد زاهد ورع قل ما شئت، لكنه محترق، رجل اعتزالي يكره أهل السنة، يتحدث حتى في الصحابة، عنده من الآفات ما لا تحصى، أول جميع الصفات وحتى آيات التوحيد أولها حسب اعتقادي، يعد من أهم كتب التفسير في مسائل اللغة والبلاغة تبع لاختياراتي، وله اختيارات نحوية تتماشى تنبه مع ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ابن المنير رحمه الله يقول إيه؟ يقول استخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش. ابن منير إمام، فمعنى أن إمام ينظر ويستخرج بهذه الطريقة ده دليل على إيه؟ على صعوبة استخراج البدعة من تفسير الإمام الزمخشري رحمه الله. فالقراءة في تفسير الزمخشري حقيقة شاقة، لا تكون إلا لرجل على دراية، لا أقول بالتفسير، وإنما على دراية باللغة، على دراية بأصول الفقه، على دراية بالمعتزلة وبدع المعتزلة وآراء المعتزلة، حتى يستطيع أن يعني يفهم ما يفعله هذا الرجل. أبو حيان له رد على تفسير الزمخشري وقع في نصف الكتاب، يعني أراد أن يرد على تفسير الزمخشري فصنف نصف تصنيف نص، يعني لو كتاب طبع في 4 مجلدات أبو حيان رد عليه في مجلدين، ده لصعوبة ومشقة يعني النقاشات التي فيه. وهل لو استغنى الطالب عن تفسير الزمخشري يعني يصيبه العوار؟ لا يصيبه العوار، لا شيء، إن أعرضت عنه بالكلية فلا بأس بهذه الأمور، لك في ما سلف من التفاسير إن شاء الله يعني أشياء كثيرة، فلم نفتقر إلى هذا التصنيف. طبعا هو عقلاني متكلم يحكم بالعقل في كل نص قرآن، يعني يعرض النصوص القرآنية على عقله، فإن قبلها فحسن وإلا لفظها، ويتحدث في أهل السنة ويصفهم بالحشوية ونحو ذلك. فحل آخر من فحول المبتدع له تفسير، وهو تفسير الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مشتهر بمفاتح الغيب أو مفتاح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين المشهور بابن الخطيب الرازي، إمام كبير في الأصول، وهو طبيب، الرازي كان طبيبا، وهو طبعا من رؤوس المتكلمين. الإمام الذهبي كان يقول أتى على الإسلام بالبواطيل، أتى بالطامات، وله توبة مشهورة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتابه طبع في 20 مجلد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جمع كل شيء، جمع في تفسيره كل شيء إلا التفسير، جمع في تفسيره كل شيء، كل ما تتصوره إلا شيء واحد وهو التفسير. يقول بعض أهل العلم جمع كل غريب وغريبة، إذا أردت أن تنظر في الغرائب، إذا كان بقى أنهيت ما ذكرنا من كتب وعندك وقت تنظر في الغرائب والعجائب وما أتى به الرازي، فعليك بماذا؟ بتفسير الإمام الرازي، أول جميع الصفات وتأويله من باب التفويض، كتابه فلسفي لا تشك في هذا، يذكر أدلة الخصوم ويطير في الرد عليهم، يعني إن أردت أن تراجع مثل هذه الأمور موجودة. ثم تفسير آخر وهو تفسير الإمام البيضاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشافعي، متوفى سنة 85 و600، وكان عمره 100 سنة، مات وهو ابن 100، هو إمام كبير أصولي، له التصانيف في الأصول مشهورة. يعتبر تفسير البيضاوي من أول المختصرات، تنبه، من أول المختصرات التي اتبعها بعد ذلك المتأخرين، صاروا على منهاجه، لا أقول في نفس المنهج بالنسبة إلى كيفية التفسير، ولكن إلى نوعية التصنيف، فجل ما صنف بعد ذلك على هذا النسق. تفسير البيضاوي لصغري جمع له قرابة 133 حاشية، 100 وزيادة. ابن كثير له حاشية كما سوف نتحدث، الكشاف له قرابة 35 حاشية، الجلالين له بتاع 40 حاشية أو 50 حاشية. لكن من أكثر الحواشي التي كتبت على تفسير من التفاسير وتفسير الإمام البيضاوي، لأن فيه معاني كثيرة تقال. مفهوم يا أخواني؟ أول جميع الصفات على مذهب الأشاعرة. يقول بعض أهل العلم يعد تفسير البيضاوي من أخصر كتب التفسير وأعظمها فائدة، لذلك كثرت عليه الحواشي كما ذكرنا. تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد الله ابن أحمد النسفي الحنفي الزاهد الفقيه، طبع في 4 مجلدات. تفسير النسفي مختصر من تفسيرين، تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري، جمع بينهما واختصرهما، اهتم بالقراءات وغير ذلك وأول جميع الصفات. تفسير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، لأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشافعي البغدادي، يعد من أهم التفاسير، ولكن في ماذا؟ في سياقات القصص، كل القصص والغرائب التي تروى تحت الايه، تحت الآية، تجدها في تفسير الخازن. وطبعا جل علماء التفسير يقولوا إن تفسير الخازن لا جديد فيه، يعني لا فائدة من وراء، حتى من وراء تحصيله، توسع في القصص وأول جميع الصفات، لكن كفائدة تفسيرية لا تجد إلا ما سلف. تفسير ابن جزء الكلبي، تفسير ابن جزء الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن محمد الكلبي الأندلسي الفقيه المالكي، طبع في مجلد تقريبا، يستفيد منه الطالب في الترجيح، مسألة الترجيح. وإحنا ذكرنا أن مسألة الترجيح هامة، لأن بعض الآيات فيها مشكلات، فتحتاج إلى من يفهم لك هذا الفهم الصحيح لهذه الآية، فلا بأس من الرجوع إليه. مؤول طبعا لجل الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب. تفسير أبو حيان، البحر المحيط، الإمام أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام اللغوي الباهر، طبع في 8 مجلدات. ليس هناك شاردة ولا واردة في علم النحو إلا وهي تعوم في البحر، كما يقول العلماء، ما من شاردة ولا واردة في النحو إلا وهي تعوم في البحر. أي بحر؟ البحر المحيط للإمام أبو حيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أصح وأجود كتاب في إعراب القرآن، طبعا هو كتاب مطول، لكن مرجع أساسي في ماذا؟ في إعراب القرآن، لأن المتأخرين صنفوا في الإعراب على حسب فهمي، على ما اتفق الناس عليه، لكن أبو حيان لا، ده إمام بارع، يأتي بلغات لغات الناس، يحترم حقيقة القراءات ولا يطعن فيها، عنده براعة للنقد وجراءة على النقد يستفاد منها، ظاهري مؤول أول جميع الصفات. لما نظر العلماء في تفسير أبو حيان وجدوا أنه مستقى من تفاسير 3، من تفسير الزمخشري، ومن تفسير ابن عطية، ومن تفسير الفخر الرازي، لكن طبعا هو أهون بكثير من تفسير الزمخشري بالنسبة إلى البدع والإشكالات التي وقعت فيه. تفسير آخر حتى لا نطيل عليكم، تفسير ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر ابن عادل ابن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، ده معدود في تراث الحنابلة، أقصد في كتب التفسير، جامع لأغلب ما تقدم من كتب التفسير، يعني جمع ما مر سواء من آثار أو من لغات أو من استنباطات فقهية أو نحو ذلك، جمع كل هذا ويكثر في النقل عن علماء النحو، ونقله طبعا منصب على كتاب البحر، وفي الفلسفة ينقل من تفسير الفخر الرازي. طبعا الناس لم تدرس كتاب ابن عادل لأنه كتاب حقيقة مهجور أو شبه مهجور، ولهذا العيوب التي فيه عيوب سنوية يعني اللي هي المعروفة في جل كتب التفسير. حقيقة أنا لم أقرأ حتى في هذا التفسير، لكن نقل أن فيه نقل عن ضعفاء وتأويل لجميع الصفات، وفيه أحاديث موضوعة بكثرة. تفسير الثعالبي مر معنا الثعلبي. أما الثعالبي فهو أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد ابن مخلوف. طبعا أبو زيد دي كنية مين يا إخواني؟ أبو زيد في لغة العرب كنية الحمار، الحمار اسمه إيه؟ كنيته أبو زيد. العرب كنت كل شيء، ما من شيء إلا وكنية في العرب، فأبو زيد هذه كنية الحمار. الشاهد أن تفسير الثعالبي مسمى بجواهر أو الجواهر الحسان في تفسير القرآن، هذا الذي يحظر لا الأول، هذا فيه تأويل لجل ما في الصفات، كل آيات الصفات والتوحيد أولها على مذهبه، وهو مختصر لابن عطية والزمخشري والبحرائي. تلاحظ أن جل من جاء بعد هذه الكتب الثلاث تفسير ابن عطية والزمخشري والبحر أراد أن يجمع ما في هذه الكتب من فوائد، وأنت كطالب علم تفهم وتعي هذا. طالما اجتمع العلماء على تفسير سواء باختصارات أو تحشية أو نقد أو جمع أو نحو ذلك، اعلم أن هذا الكتاب كتاب فيه نوع من الفائدة، فيه نوع من الايه من الأشياء أقصد الحسنة في هذا التفسير، ولهذا اعتنى العلماء به. تفسير أبو السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود محمد ابن مصطفى الحنفي، وهو تركي إمام فقيه لغوي، طبعا كتاب متأخر، صاحبه توفي سنة 82 و900 من الهجرة، فهو كتاب متأخر، يمتاز بجودة الاختيارات في المعاني واللغة، ويعني يتحدث على فك التناظم بين الآيات وبين الصور، وهو يؤول جميع الصفات وأكثره من طريق التفويض لأنه متأخر. ثم تفسير الجلال لإمامين، الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى صنف إلى من الفاتحة إلى الإسراء، أو من البقرة إلى الإسراء، والإمام جلال الدين المحلي رحمه الله من الكهف إلى أخريات الإيه إلى أخريات الكتاب. الكتاب حقيقة له حواشي كما ذكرنا كثيرة جدا، وهذا الكتاب من أخصر الكتب، ولهذا أنا أرجحه إن استطاع الطالب أن يقرأ يحفظ الغريب ثم يدرس تفسير الجلالين ثم ينتقل إلى ابن كثير كان أجود إن استطاع، وإلا إن كانت الفائدة قليلة فعليه بما وصفنا من تفسير، وهو طبعا يؤول على مذهب الأشاعر. هذه جل التصانيف التي صنفت في التفسير، ويبقى التفسير الحديثة التي صنفت في الأعصار المتأخرة بالنسبة إلينا أقصد، فعند التفسير الإمام الشوكاني مثلا فتح القدير لا جديد فيه، يجمع وإن كان معتمد عند كثير من العلماء أقصد المعاصرين، جمع تفسير ابن عطية والقرطبي وابن كثير جعلهم في فتح القدير، وهو سالم في باب الاعتقاد الحمد لله رب من كتب السالمة، إلا في بعض الصفات كالغضب والوجه والاستهزاء والحياء وغيرها، بعض الصفات يتوقف فيها الإمام الشوكاني أو يقع منه بعض هذا الخلل في تفسيرها، وينقل عن الضعفاء ده عيوبه. وتفسير أيضا هو تفسير الإمام الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، كتاب ضخم في 16 مجلدا، اعتمد في الدرجة الأولى على تفسير ابن كثير وعلى أبو السعود، تفسير أبو السعود والبحر المحيط والبحر للرازي. اعتمد على هذه التفسير، لكن تعويله أولا وأخيرا على تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو من أحسن الكتب في الإعجاز العلمي خاصة في أسرار الكون ونحو ذلك، لأنه طبعا يعني مارس وراء هذه الاكتشافات. لكنه عقلاني، الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود عبد الله ابن محمود الحسيني الألوسي عقلاني ذا حرية زائدة، فقد يتهجم على الصحابة وعلى التابعين وعلى بعض الأئمة الكبار، حتى قيل أنه ذم 33 صحابي في هذا التفسير عياذا بالله، أعظمهم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فهو رجل لا يبالي، عنده يعني كما يقول المبتدع هم رجال ونحن رجال، أبو بكر زي هكذا يقولون. فالتفسير فيه ما فيه. تفسير القاسمي محاسن التأويل محمد ابن محمد ابن سعيد القاسمي الشامي رحمه الله تبارك وتعالى، وإمام كبير مصلح أديب، كتابه في 9 مجلدات، جيد بقى في مسألة الاختيارات والترتيب وسهولة الأسلوب، لكن التأويل غالب عليه ويتوقف ويدعى أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. تفسير المنار، تفسير المنار ده مشهور جدا، صاحبه الأول محمد عبده مفتي الديار المصرية قديما، والثاني هو محمد رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى. محمد عبده كان يعني عنده مسألة تزهد في إلقاء المحاضرات والدروس ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يرى فائدة، الناس أعرضوا فلا يجد يعني الفائدة المرجوة من وراء هذه الأمور. محمد رشيد رضا تأثر بمحمد بن عبد الوهاب، فدعا محمد عبده إلى إلقاء إلى كتاب التفسير وإلقاء هذا التفسير. فتفسير المنار دروس ألقيت في الجامع الأزهر من قبل محمد عبده في سنين طويلة، وصل إلى جزء معين آل عمران تقريبا، لم يتجاوزها فيما يظهر الله أعلم. ثم بعد ذلك أخذ محمد رشيد رضا فكرة التفسير لمحمد عبده وأكمل بعض الإيه؟ بعض التفسير، ثم أتمه هو بنفسه بخطه إلى أخرياته. ده تفسير المنار يستفاد منه في إيه؟ يستفاد منه في الواقع المعاصر، كيف نأخذ القرآن ونصلح به هذا الواقع الذي نحن فيه وفقط. يعني إن أردت أن تستفيد من تفسير المنار فعليك بهذه الفائدة، والحمد لله رب العالمين. لكنه تفسير عقلاني فيه كثير من أحكام الاعتزال، يشنع على الصحابة أقصد محمد عبده والتابعين وأئمة التفسير، تكلم في 70 صحابي. وحقاً أنا لما اطلع على هذا قيل أنه سبهم سب يعني مقزع، فمثل هذا يعني يحظر. أول جميع الصفات وادعى أن هذا مذهب السلف، هو لليد العين المجيء الاستهاء، كل هذا يعني أوله. تفسير كما ذكرنا تفسير المنار لا يصلح للقارئ فيه ولا الناقل منه إلا في المسائل العصرية ينظر فيه لهذه الفائدة وفقط، ثم دعك منه. تفسير للشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أجود ما كتب عندنا حقيقة، تراث هذا الكتاب، لو رآه أهل العلم متقدمين لأسنوا عليه يقينا لما فيه من براعة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الفتح الذي فتح على الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. فيه عيوب سنوية زي عدم الحديث عن القراءات أو نحو ذلك، هذه الأشياء لا نقول أنها عيوب، ولكن نقول أنها أشياء فقدت غير موجودة في كتاب الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لعلنا مررنا على جل هذه التفسير، أعلم أني أطلت في هذا، لكن هذا من الأهمية بمكان. لماذا؟ حتى إن أردت أن تراجع تفسير آية أو إشكال أو بحث نعقده في حالة دراسة في تفسير ابن كثير، تعلم الكتاب الذي تستقي منه المعلوم ولهذا أنا أريد منك أن أنت تكتب هذا في ورقة وتصنع كشاف لهذه الكتب، تعلم هذا الكتاب صاحبه كذا، طبعاته، المخالفات التي فيه، كيف أستفيد من هذا التفسير؟ هذا علم جم لابد أن تحصله في بداية هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. في المحاضرة القادمة نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن منهج الإمام ابن كثير، هذا ما يعنينا في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلنا نبتدئ القراءة في المقدمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.